بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة.
أختي تزوجت وطلقت مرتين، وزوجها يريد أن يطلقها الطلقة الثالثة، وكان مهرها جنيه ومؤخرها جنيه، وزوجها لم يكفل لها مسكن، وهي الآن جالسة عند أمها وهو يمسكها ويعلقها، ولكنه يريد طلاقها، ويقول لها لا حق لك عندي، ولو كان لك عندي حق فسامحيني فيه. دي مسامحة الاستكراه؟ دي مسامحة؟ انتبهوا، أنا أحيانا بدخل في أشياء نفسية أثناء الإجابة أو الحديث أراها مهمة بحكم الاحتكاك بالواقع، أن أنت تأخذ شيء بسيف الحياة أو بحد الحياة أو شيء من الاستكراه، ما ده في إيده الطلاق وبيرفض تطليق بيعلق، والمسكينة مسكينة عارفة أنها مش هتفارقه إلا بتضحيات وتنازلات، وهو بيطالبها بكت يا عمو. لو قلت مرغم أخوك لا بطل، بيقول لا سمحيني. إيه سمحيني؟ والله ده المسألة دي أن أنت تقول لها ليك حق كذا، بعد ما تثبت لها الحق شيء من اتنين، في واجب ومروءة. لو استوعب الإنسان الحق له أو أنت عليك واجب كذا تأديه، كن يتنازل ليك دي مروءة، ولو استوعبت أنا الحق اللي لي عليك ما تتهمنيش، أوعى تتهمني تقول ده إنسان والله مادي وإنسان، لا لا، أنا استوعبت الحق مادي وغيره ده، أو حتى عنده جشع وعنده ده لو أخدت غير الحق، إنما أنا بستوعب الحق ما فيش ملامة، ولو تنازلت دي مروءة، دي مروءة. في المواريث وغير المواريث بنوضح المسائل، زوجة وحيتم طلاق لها كذا وكذا 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 كده، ممكن تقول له أنا متنازلة، دي صورة، وفي صورة تستكره على التنازل، دي صورة تانية. أنأى بنفسي الإنسان اللي عنده دين، إن أحب أكرمها وإن أبغضها لم يهنها. تعرف التعبير اللي الدارج اللي مكتوب على العربيات كان في وقت من الأوقات، والمحلات إذا دحضت قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. أنت جبار؟ هو أنت جبار؟ ده أنت إنسان ضعيف والله. وبعدين لو وقفت بين يدي الله، ده كان ابن عباس يقول ما أحبه أن أستنظف كل حق الذي لي عليها فتستنظف حقها الذي لها علي، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولكن البعض جاول عايز ياخد الحق وينسى الواجب عليه، وينسى الواجب عليه، ويقعد يعدد لك على صواب عليا كذا وليا كذا. ما تأدي الواجب أخوه، في واجب عليك ما تأديه أبدا، نسيه تماما. فابن عباس رضي الله عنهما كان بيقول ما أحب أن أستنظف كل حق الذي لي عليه فتستنظف حقها الذي لا علي. ما أنا لو طلبت كل حق من الزوجة، طب أنا ده أنا ضعيف ما وفتهاش حقها، شفت إزاي؟ يبقى ده موقف، وموقف كله ضعف، أنا أتنازل شوية، أتنازل شوية علشان لما أقصر أفرط يبقى أنا كنت متنازل. شفت إزاي المسألة؟ كان في فق عند الخلق، في فق ضاع لما ضاعت التقوى، لما ضاعت التقوى. فالحاصل ان الزوج في الفراق ليكي كذا وليكي كذا وليكي كذا، وممكن اقول والله انا مش قادر، نكتب عليك ديون، بس الاخوات ما تتكلمش، الاخوات ما تتكلم، لو الصوت ارتفع والدرس انتهى فيش داعي للحديث. بنسبة الحق، وممكن المسامحة دي ان انا مش قادر، وممكن ما تمليش، اوعى تفرضها، دي حقوق للخلق. اقول لهم سامحوني، لا مش عايزين، مفيش حق، مفيش حرج، مش هتهمهم، مش هانتقصهم، لان هم بيطلبوا حق، بيطلبوا حق. ممكن يقولوا لي والله طب اكتب عليك، انت صحيح ما انتش قادر دلوقتي تدفع العشر قروش، نكتب عليك تبديل لحل اليسار، مفيش اشكال. لدى البعض بيملي وبيستخدم عبارات طيبه وحذاره، أصل أنتوا طيبين، كلامكم طيب جدا، ولكن أحيانا يكون أشبه بلدغة حية ولدغة عقرب، وكله سموم وكله أنا قلت لها سامحيني، هو المسامحة تبقى بالهيئة دي؟ ده شغل استكراء، ده شغل جبروت، عمر ما كانت المسامحة فرض رأي. وانت عارف زي بالضبط أحيانا أقول لك أنا هنفذ اللي أنا عندي، أنا بستأذنك ولكن أنا هنفذ اللي عندي. طب وإيه فائدة الاستئذان؟ ما تستأذنيش أنت طالما هتمشي اللي في دماغك، هذا يعني على واضحة تبقى كتاب مفتوح، كتاب مفتوح. ولكن ده أحيانا البعض وكان له تعبير طيب، بس اللي تحته أشياء كلها مخالفات، كلها مخالف. نعود للسؤال وقل لها لحق لك عندي. إيه معنى لحق لك عندي وبعد كده سامحيني؟ الله، دي ما تتفقش مع دي أبدا في الورقة المرسلة، إن لا حق لك عندي وبعد كده سامحين. سامحوا في إيه؟ طالما ملهاش، لا ملهاش حق، إلا إن كل ليها حق وهو عايز يفرض عليها إنها تنازل، تتنازل عن حقها. فما حق هذه الأخت شرعا؟ عموما هي لما بيحدث الطلاق في الطلقة الثالثة لا نفقة ولا سكنة، ده في حديث فاطمة بنت قيس، إن كان لها أولاد فسكن الحاضنة نفقة الأولاد، بيبقى نفقة العدة عموما في الطلاق، وإلا في محتاجين النظر في الطلاقات اللي تمت وقعت ولا لم تقع. عموما المطلقة ليها مؤخر الصداق، ليها نفقة المتعة، أعلى خادم وأقلها كسوة سنة، ليها نفقة العدة، ليها فترة العدة. وإن كانت المحكمة بتحسبها شهر عن كل سنة، يعني زي شهر الخدمة، شهر مكافأة عن كل سنة، يعني قعدت زوجية 10 سنين يبقى ليها 10 أشهر، وبيقدروا طبعا الراتب والدخل ونحو ذلك، وعلى ضوء ذلك يكون الدفع. ففي نفقة المتعة ونفقة العدة، في مؤخر الصداق، إن كان في أولاد فسكن الحاضنة اللي تليق بمثلها وبأولادها، في نفقة الأولاد، في نفقة الحاضنة، كل ذلك بيدفع لا تبع لإعساري ويساري، إما أن يقدروا أهل الخبرة العارفين بالحال والظروف، ولأن المسألة متفاوتة، أو بيقدروا القاضي، أو بيقدروا القاضي. الآن أنا شغال في محل فيه تلفزيون، والمدة ساعة وساعتين زميلي بيشغل قناة الأفلام حتى يخلص ورديته، وعندما أقول له شغل قناة القرآن يقول لي سيب اللي شغال. وفي مرة غيرت بالريموت على قناة القرآن، قال لي أليس من الإسلام الاستئذان؟ لا، إن كان ممكن ما يحتاج الاستئذان، ما تشوف الناس فاهم المسألة دي، هو الإسلام مش فيه استئذان، هو ناسي نفسه في شوفان الأفلام الإباحية وحيفتكر الإسلام والدين، ما ده شغل حياته وعقارب، وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، شغل أقرب لشغل المنافقين، لشغل ليك حق تجارش وحقك، طب عليك الحق هتختفي، مش هتظهر، مشكلة والله مشكلة. لا، الإنكار المنكر لا يحتاج للاستئذان، بمعنى لما أشغله على إذاعة القرآن ده مش عايز استئذان من حد، مش عايز استئذان من حد. ليه؟ بس طبعا بينظر ويراعى في عواقب الأمور، ممكن ضرب وشتم وإساءة وابتزال يحدث أكثر مما كان عليه الحال والوضع. هل أترك هذا العمل؟ والله الأعمال فيها سعة، أنا ما أقول لك أترك العمل ولا أثبت فيه، لو تركته ما الناس بتترك أعمال وتنتقل لأعمال حتى للقروش وغير القروش، مش عشان حتى إن العمل ده فيه مخالفات شرعية، لا، عشان القروش، إن العمل ده القروش فيه أعلى من العمل ده، فبيترك عمل وينتقل لعمل، فيش حرج، مسألة فيها سعة. ما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق، وفي ذات الوقت لو ثبت في العمل تكون آمر بالمعروف ناهيا عن المنكر، تؤمر بالمعروف، تكثر الخير والصلاح، وتقلل الشر والفساد. وإلا فلما غابت الشريعة لن تجد مكانا ولا عملا إلا في بعض المخالفات. اختار أخفها شبهة، أخفها شبهة، حتى أن ابن تيمية يقول ليس العقل الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. وبين أنه لما غابت الشريعة كان لابد من إعمال ميزان المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات. يقول أنا حاصل على بكالوريوس والأول على الكلية، وقد تم اختياري معيد في الكلية، وأنا ملتحي ولكن اللحية سوف تعوق التعاون في الكلية. لا، ليس بإطلاق. أن تقول أن اللحية هتعوق العمل في الكلية، الكلام هذا غير صحيح، الكلام هذا ليس على إطلاق. قد يتفاوت زمانا مكانا شخصا، وإلا ففي ناس ملتحين وتم تعيينهم معيدين في الكليات. راجع كده واسأل إيه اللي حدث، إيه اللي تم، حتى لا تعمم الحكم. يعني فيش داعي للتسيب، وإلا فالأمر بإطلاق اللحية ده أمر على الوجوب. عشان نخالف لابد من تحقق وتثبت هل فعلا في مضرة، ناهيك طبعا عن عدم تعميم لصور أخرى ممكن تكون كلية مش عارف رأس وكلية موسيقى طب وانا حقول لك انت تعلق اللحية عشان يثبتوك معيد في كلية، او بنت بتسأل مثلا، والله عايز تحقق وتثبت وانتبه، ما يبقاش المخ مدفوع دايما ان حكم كذا كذا حكم كذا كذا. لات انت بتتكلم مع ارضية، مع واقع، مع واقع صحية. بتسألني عن ان هم بيفرضوا عليها خلع النقاب، فمخك مشدود مع حكم النقاب. لا، حتى وان شد مخك للمسألة دي في مسائل تانية. طب هي هتدرس لمين؟ هتوقف ازاي دي؟ ما عايزة تدرس مثلا، هتحتك بمين؟ في كلية ايه دي؟ يكون في سعة افق، سعة نظر، ما يكونش العقل قاصر على حكم النقاب، وأصل النقاب واجب والنقاب حرام. مش هي دي القضية، أو القضية مش قاصرة على المسألة دي. فلابد من شمولية نظرة أثناء السماع وأثناء الفتوى وأثناء الفتوى. فالحاصل أن في ناس كتير ولله الحمد تم تعيينهم باللحية، فما يعممش، وما خاب ما سخر الخالق واستشار المخلوق. ولو استعدى، لو استعدى من يعني يتحصل به على المصلحة بدون حلق اللحية يفعل. ما حكم معرفة نوع الجنين ذكر كان أو أنثى؟ وذلك بالنسبة لقوله سبحانه خمس لا يعلمون إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. خمس استأثر الله بعلمه. بالنسبة لمعرفة نوع الجنين، الجنين اللي كونه بيمر بمراحل، بيمر بمراحل، مراحل بيكون فيها الجنين نطفة ثم علقة ثم مضغة، مش حد بيتعرف عليه، مش حد، ثم يدمع زمه. في حديث ابن مسعود أحدكم في بطن أمي 40 يوما نطف، ثم 40 يوما علق، ثم 40 يوما مضغة، ثم يأتي الملك ويؤمر بأربع كلمات، يؤمر بأربع كلمات: أجلي وعملي ورزقي وشقي أم سعيد، وبعض الروايات ذكر أم أنثى. فالملك بيعرف بعد كده، ولو شقيت البطن هتعرف إيه اللي في الرحم، إيه، ومش هيبقى ده افتئات ولا تعدي، ولا هو أيضا خلاف مع الآية أن الملك بيعرف. لا ده الطبيب بيوصل لمرحلة ذكر قدامه أو أنثى، أن أشعة هتوضح هتبين. كان أحيان كتير الغلط، وقسم مع بدايات الأمر الغلط بيكون كتير في التحديد، وخصوصا لو كانت يعني ممكن يقول أنثى ويكون ذكر، والغلط في المسألة دي أكتر من أن هو يقول ده ذكر ويطلع أنثى. في عرف الأطباء، في عرف الدكاترة، الغلط أكتر في أن هو يقول دي هتكون بنت، ممكن يبقى ولد لسبب أسباب فنية تتعلق بقراءة الأشعة والمهنة ونحو ذلك، ده ممكن يخطئ، ده ممكن. إنما الخطأ أقل جد، يعني لو قال ده هيبقى ولد وطلع بنت، لا ده ممكن يكون دكتور غشيم، دكتور غشيم، ده مش فاهم أصول المهنة. فيعني أشياء فنية كهذه الأشياء، فبيوصل لمرحلة بيكون صعب، بيكون صعب التحديد، ولا يمكن للمخلوق أن يحدد. بعد كده بقول الملك بيعرف، الطبيب. ما حكم صدام حسين عن أهل السنة وأخ يريد الزواج أن يتزوج من موظفة، فما الحكم؟ ما المانع؟ ما المانع يتزوج؟ إنسان عندها دين دفعت، وأنت بتتلمس المعاذير، كان في ظروف دافعة، حتى لو كان الظروف مادية اندفعت للعمل. الكل يعني اتولدوا في حنك ومعلقة داب أبد، ممكن أبوها ما عندوش كسب فاندفعت إنها تعمل وتتكسب عندها دين وبتتحفظ، أو حتى اندفعت للعمل في وقت عدم فهم. عدم فهم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، وبعد كده زي ما جالك أنت الفهم وأطلقت لحية وعملت نفس القضية بالنسبة لها، التزمت بعد عمر، التزمت فهمت وسمعت والتزمت والتزم، ولكن فيه الالتزامات اللي هي مش عارفة تنفك منها. فما أحد أحب إلي العذر من الله، وبالتالي أن أنت تتزود منها وعندك بإذن الله تعالى الديانة تخليها تقعد في البيت والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعياتها، مطلوب، ما فيش حرج بإذن الله تعالى. المسألة بالنسبة لصدام حسين سبق الحديث والكلام في إرادة النطق بالشهادتين قبل وفاته، ومن كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا فكان بعثي هو كان بعثي، كان بعثي وحزب البعث والعفن الموجود في حزب البعث معلوم ومعروف وقومي ونحو ذلك، وإحنا رفضين للبعثية والقومين، كان ظلم البعض قتل البعض دون وجه حق، فهذا حيسأل عنه بين يدي الله، ولكن لابد من بينات أوضح من شمس النار. وفي ذات الوقت لا نقبل أن الشيعة يكونوا هم القاضي والجلاد والجاني في نفس الوقت والأمريكان معه، والأمريكا، لأن دول مين اللي حيحكم الأمريكان على ما اقترفوا؟ مش أقول ألاف مؤلفة من البشر قتلوا دون وجه حق، الشيعة والأوباش واللي بيفعلوه في العراق اليوم، مين اللي حيحاسبهم؟ مين اللي حاكمهم؟ ده واحد ملوث هو اللي حيحكم إن كان صدام حسين ولا غير صدام حسين. وبعدين طبعا إن الرجل له حسناته، يعني في فرد الحسنات والسيئات ما تغمت الرجل حقه، يعني في أشياء عملها يشار إليه بالبنان، فيها أشياء صعب أن تتواجد مع حاكم من الحكام الموجودين، يعني دايما بالمصحف بيصلي بيرفع الجلسات وقت المحاكمة مثلا، أو حتى وقت الجلسات أثناء ما كان في الحكم عشان يؤدي الصلاة فرض حجاب مثلا على جيش القدس، صرف معونات، أشياء كتير هتحسب له، هو ميزان له كفتين، كفة حسنات وكفة سيئات، كل امرئ بما كسب رهين، ثم من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة ما تفتئتش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمي لأبي طالب قل لا إله إلا الله وحاج لك بي عند الله، ده في آخر لحظات وأنفاسه وهو على فراش الموت، فالكلمة دي تنفع؟ آي والله تحجرش ويسع أنت، الحديث البطاقة اللي فيها لا إله إلا الله حتى تطيش أمامها سجلات 99 بطاقة فيها ذنوب ومعاصي، ولا يدخل مع اسم الله شيء، ولا يدخل مع اسم الله شيء. الرجل دخل يقاتل فقتل وكان أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، وأجر كثيرا، فنصوص كثيرة، احنا ما بنحجر واسعا ولا حندي النفس رخصا من جيوبنا. الوقفة وقفته ضد الأمريكان وضد الشيعة تحسب له، ما هو النهاردة يعني كل واحد كان بيولي الأمريكان اتضحت صورة الأمريكان، كل واحد كان شايف ان الشيعة دول مسلمين وناس طيبة وناس حسن نصر الله وما حسن نصر الله ومجاهدين ومكافئة، أبدا، أو باش كله أو باش، يعني نظرة على ما يحدث في العراق حتستبين بحور الدم، دول مخالب قطط، مخالب قطط. هناك كتاب قرأته بالأمس المفتي الديار دكتور علي جمعة، وفيه كان بيتحدث عن الرد على بعض القضايا ومنها حكم لبس النقاب واللحية والإسبال وزيارة القبور في مساجد الأولياء والصالحين. يقول وكانت الإجابات غريبة جدا، فقد حلل الكثير من الأشياء المحرمة، وكثير من العوام يقتنعون بفتاوى هؤلاء الأزاريين. لا أبدا، أنت واهم، مش كثير من الناس بتقتنع بفتاوى الأزاريين، في فقدان ثقة من سنوات طويلة، ويأبى شيوخ الأزهر، والله ما نحب هذا المشهد له، نحب أن يكون موضع ثقة، موضع تقدير، وللأسف الشديد فقدوا كل مصداقية. هو في مخلوق بيثق في كلام شيخ الأزهر؟ ما تجدش، مش في كلام كتير، ناس كتير، فيش مخلوق بيثق في كلام ده. كل الناس هتيجي تسألك انت غلبان مسكين لسه طالب ولا عامل ولا موظف، بيجوا يسألوك الشيخ الأزهر قال كذا، هو ده صح؟ تسألني أنا شيخ الأزهر صح ولا غلط؟ دي حسبة معكوسة. ده المفروض أن أنا أتكلم وتنقل أنت كلامي وتقول فلان بيقول وهذا صح، هو يصوب ويخطأ. أبدا أبدا. نفس القضية مع المفتي ووزير الأوقاف، فقدين للمصداقية، مفيش قبول. وده طبعا العملة أصل الزائفة بواروة وعاطبة، يعود على صاحبها أول ما يعود. فالحاصل الرجل المفتي خطورته في أنه هو عايز يكرس للصوفية، وأن هو فعلا يعني عنده، أنا أخشى أن أنا أقول تأهيل، عنده لسان، عنده بيان، ولكن بيان في الباطل، بيان بعكس الشيوخ اللي سبقوه والمعاصرين بيقولوا كلمتين أي كلام، فض مجالس، لا ده إرهاب، لا ده غلط، وتسأله غلط ليه ولا ده إرهاب، ما عارف، مش عارف شيء، لا عارف ليه إرهاب ولا عارف ليه غلط ولا عارف ليه صح، بيقول أي كلام كده ممكن يقوله عوام الناس في البيوت، عوام الناس. إنما الراجل حقيقة علي جمعة مختلف، نموذج مختلف، بيتكلم ويحاول يأصل للأضاليل والأباطيل اللي بيتكلم بيه، وبيحاول يكرس للواقع السيء، إن الواقع فيه مساجد على القبور، بيحاول إن هو يسندها، بيثير شبهات، عايزة رد، عايزة رد. دي خطورة الدكتور علي جمعة المفتي. ولكن رغم كده، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الأخ كان بعث مبارقة، نسح لكم بالله أن تذكر إخواتي في الله أن يوم عدة على 13 و14 و15 وهي سنة مؤكدة، والله من وراء القصد وهو نيتي أن أحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله مطلوب، يا ريت أن كل واحد فينا، كل دور كله مهمة، وأنت لما تحيي سنة قد أميتت أو تشارك في إحياء لك أجر، لك ثواب، حتى لو كانت سنة مستحبة. فكل واحد يكون مهموم مشغول بواجب الدعوة إلى الله، إيه اللي ممكن يأديه، إيه اللي ممكن ينفع به المسلمين، ما تسلطش النظر على الخطيب المفوه فلان والمدرس علان وأصل الكتاب ده متين. كل دولة والله خلاص إن كانوا أدوا أدوارهم جزاهم الله خير، فين دورك أنت؟ أنت ما تغمضش نفسك حقها، أنت عايز أجل وثواب، أنت دورك لا يقل أبدا عن دور الهدهد. وزي ما ذكرت لكم وأذكر، المهدي حيصلحه ربنا في الليل، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا. الله، في ليلة، يعني هو كان إيه قبل كده؟ إيه النص؟ يصلحه ربنا في ليلة، يبقى قبل كده ما كانش على الأقل بالحال ده، بالشأن ده، حيملأ الأرض بعد ذلك عدلا بعد أن ملئ الظلم وجور. فأنا ممكن أكون والله ما يقبل لي ولا علم ولا صلاح ولا تقوى، ولكن معاني الإيمان دبت في النفس اللحظة دي، ما تستبعدش أن يغير بك ربنا الحال لأحسن الأحوال، زي سحرة فرعون وغير سحرة فرعون. في الأعياد الوثنية مثل عيد الأم يأتون بالهدايا وأنا لا أفعل، فتقول لي أمي أين الالتزام، أين بر الوالدين. والله ما أنت متهم، أنت متهم، أنت أمك عندها حق لما تقول لك فين بر الوالدين وفين الالتزام. أصل شوفوا، هو الأخ طبعا بعت السؤال وكأنه التزام وتدين أنه ما بيجيبش الهدايا في عيد الأم. لا، ده ولد عاق، ده اللي بيسأل ده أنا أكاد أستشف أنه هو فعلا عاق. ليه؟ لأنه فعلا لو كان بار بأمه، أقسم لك بالله لا يمكن تسأله عن هدية، لا يمكن، بار ده له محبة، في مودة بتقذف في القلوب، ده هو حريص على إراحة الأم وعلى إرضائها بكل سبيل. ولكن البعض عنده جلافة وبيحمل معاني التدين ما لا تحتمل، فما فيش عنده بر، ويجي عيد الأم ما يقدمش الهدية، فم متعير وتقول له فين الالتزام وفين بر الوالدين. إنما تخيل ده أنت زي ما بيقولوا تحت رجل أمك للنهار. تشير وأنت تجيب، وأنت احتسابا للأجر عند الله. وتخيلوا نموذج زي نموذج الشاب اللي حمل أمه في الطواف ويقول أنا مطيات ولا أنفره، وإذا الركاب ذعرت لا أذعر، وما حملتني وأرضعتني أكثر لبيك اللهم لبيك. دي أم هتيجي تقول لابنها لو عاشت في زماننا هتقول له في عيد الأم فين الهدية دي، انت ولد عاق، فين بر الولد؟ لا يمكن، لا يمكن، لأنه عملة قوية، عملة قوية، ما يعترض بمثل هذا. إنما لما تكون عملة مهزوزة، النهاردة عمال يكسر كلام أمه وبكرة ما هوش بصص في وجهه، انظر وتقول له اشتري كاس. حكيت لكم القصة الغريبة، والله ده الحياة يا قصة تحكى. الأخ قاعد في الدرس منطقة سيدي بش تحديدا، بيتكلم على بر الوالدين، وإذا بامرأة عدوز بجوار الكرسي، تقول له يا أخويا لما أنت عارف بر الوالدين طب روح اشتري التمويل لأمك. أي والله شفت المضحكات المبكيات، ده مضحكات مبكيات، دي فضائح تزكم الأنوف. وما تستبعدش أبدا، ما تستبعدش تقول سبحان الله. ده أنا بالأمس بنقرأ عن في واحدة مذيعة مفضوحة وفاضحة، أتت ببنات وبرنامج وعن الداعرات وما الداعرات، وتشوف والله ده أحيانا العقوبة عاجلة، تقول سبحان الله عفا بتنشر في متهتكات مخرجات هو كله مجال عفن، ولكن البعض انحطاته أشد من البعض الآخر. البنت وكأنها لبست على الفتيات عشان يقوموا بدور الداعرات في البرنامج، وإن أنا في ورطة وتعالوا مش حاجب صوركم ولا حاجب كلامكم. وبعد كده أنت تقرأ حاجات غاية في الغراب، أتابي إن كل واحدة بيجبوهم يدلهم 30 جنيه على التسقيف. شوف الفضائح، فضيحة من وراء فضيحة. فهي قالت لهم لا ده نحدلكم 200 جنيه وخد النمط الموجود عليه الناس. التلاتة بعد ما طلعوا في البرنامج وكل واحدة أدت دور الداعرة وبتعمل كذا وبتاخد 10,000 جنيه، أتابي الأسر تعرفت على البنات دول. لما تعرفوا على البنات، واحدة خطيبها سبع، التانية زوجها طلقها، التالتة أهلها عايزين يقتلوها. تقول سبحان الله، شوف ازاي. ما هو انت احيانا انت تقرا وتسمع تقول ده الناس ليه بقت وحشه كده، لا ده الناس طيبه، ده الناس عندها نخوه ايمانيه، ده الناس عندها حب للدين، عندها تدين عالي جدا. ولكن للاسف الشديد اعلام وغير اعلام مزيف مزور بيصور الامور على غير حقيقتها. فده نمط الناس. تعالى البنات الثلاثه لما حصل لهم كده طلعوا في قناة المحور يقولوا اللي هي ضحكت علينا وعملت فينا وقالت لنا ان احنا في ورطة ولا حجيب اسمكم ولا رسمكم، وفوجئنا بالبرنامج واتضح انهم مش كده وانها ضحكت عليهم. وخد عندك فضائح، فضائح، وتقول احيانا العقوبة بتكون عادلة عادلة. ما هو البغي والظلم وعقوق الوالدين أشياء بتكون عادلة. يا ليتنا نحسن المسير إلى الله تبارك وتعالى، نستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، حندني الخيرات والبركات في العاجل والآجل. وسائلة أخت أرسلت لي رسالة على الموبايل تقول فيها صلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، وأمانة بعنقك إلى يوم الدين ترسليها إلى 5 غيرك. ده النصائح الموجودة وبكثرة الآن في الأوراق مكتوبة وعلى الموبايل تجد النصائح، ولكن نصائح عايزة ضبط. نصائح اكتب الورقة دي 30 مرة، صلي على النبي 100 مرة. مين قال لك 100؟ ومين اللي حدد 100؟ وطبعا انت طيب وخايف وفي حرج، ما بتطبط زي ما بينتهي الشيخ المقرئ بعد القراءة ويقول لك الفاتحة، او قاعدين في البيع والشراء والزواج اقروا الفاتحة وانت تتحرج وانت او تتخوف ان انا لو ما قريتش الفاتحة هيحصل لي كذا وحوصب بكذا والصفقة حضيع والزواج حيفشل والزواج وانت على سنة. ولكن ينتابك الخوف، ينتابك الخوف، محتاجين لان نكون على بصيرة نية وصحة او اخلاص ومتابعة. وإلا فالتحديد ده عايز شرح، مش هتابع انا على بدعة. عايز شرع ودين، عايز توقيف. العبادات توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. وبالتالي إذا أطلق الشرع نطلق، إذا قيد الشرع نقيد. هل ورد في نص أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون لازم 100 مرة وبعتها 5؟ طب لو بعتها 6 حرام عليا؟ مثلا لو بعتها 4 أكون مقصر ومفرط، والأمانة اللي في عنقي أكون خاين أنا للأمانة؟ مشكلة، مشكلة. إلزامات بما ليس بلازم، بما ليس بلازم. مين قال لك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون 100 مرة؟ حددت منين؟ مشكلة، ده مشكلة. في مقام الإطلاق نطلق، في مقام التقييد نقيد. ودايما يعني خده في كل مسألة مثال، مثال عشان تقرب الإجابة من الحس وتكون عندك بداهة في الرد. إن مثلا الذكر بعد الصلاة 33، سبح الله نحمد الله نكبر 33، في الشرع قيد، لازم نقيد. ما أقدرش أقول لك سبح كيف ما شئت، لا 33، أقول لك 33 كده. وفي ذات الوقت ما أقدرش أقول لك 35، وما أقدرش أقول لك سبح كيفما شئت، لأن الشرع ورد بطل نهر معقل. فهل من يعقل؟ الشرع أمرنا أن احنا نصلي على النبي، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها 10، والله أنا حصلي صلاة. أنت مجتهد أكتر، لذا أنت حتصلي 20 مرة، فيش إشكال، بس ما أقدرش أقيدها أنا، وما أقدرش أشفع ده بتأصيل فاسد أن الكل شيخ طريقة، ان الكل شيخ. لان الصوفية عملوا ايه؟ شرعوا مع الله، وبعد ما شرعوا قالوا لكل شيخ طريقة، لا طريقتك مردودة، كل انسان يؤخذ من قولي ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قلت لي وفيها ايه؟ ما ده صالح على النبي، اقول لك ده تشريع مع الله. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ان انت قلت لي 100، تاني حيقول لي 1000، وامانة في عنقك، وبعت 10، طب وبعدين؟ ده انا بقيت مرتح، ده انا بقيت مرتح، ده كل واحد بقى مؤلف الكبير، فالمؤلف الكبير والمؤلف الكبير عايز يلزم البشر. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن استحسن فقد شرع، كما يقول الامام الشافعي رحمه الله عليه، من استحسن فقد شرع، لأن ده المدخل للتشريع مع الله. حتى اللي وضع النظم الوضعية والقوانين الطاغوتية بيستحسن، شايف المصلحة البشر، وهي هدم للبلاد والعباد، هدم وضمان للبلاد والعباد. ذكر خطيب مسجدنا في الكلام عن قصة الذبيح أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان عنده 12,000 كلب، ومع كل كلب طوق في عنقه من ذهب. ما شوفوا، ده خطيب المسجد، ده خطيب، ما ده نمط، وان كان انقرض، انا ابشركم بالخير، ده النمط، ده كان هو ده النمط اللي كان موجود، مش موجود غيره. وطائر له 600,000 جناح، وكل جناح فيه 600,000 نور، والناس تمصمص الشفايف، ويا سلام، وعايشين مخدرين، والكل هيخرج من الخطبة مبهور، لأنه سمع القصة، قصة الطائر اللي له 600,000 جناح. وكانت دي الدروس. ما أنا بقول لك ده كان في مسجد أولاد الشيخ اللي محرم بيه، ده كان شيخ هناك، ما هوش، مش أنا والله هقول لك مش عارف إلا قصة يوسف وزليخة، ما هوش عارفها حتى، وملوش حديث كل مرة إلا قصة نبي الله يوسف وزليخة، وزليخة وحديث مع النساء كل، ولبست له مش عارف الشيفون الايه، ولبست له ايه. ويا اخويا انت جايب الكلام ده منين؟ يا راجل انت جايب الكلام ده منين؟ ده مشكله، ده البعض انتكاس. هو الدنيا كان الهدايه يعني تكاد تكون انطمست في الاونه الاخيره من شويه، ما ده او الناس انصرفت عن شيوخ الاوقاف وشيوخ الازهر بلا سبب، ابدا كلام لا يتوافق مع عقل ولا فطرة ولا مع شرع. ايه اللي انت عمال تحكيه في كل مرة ده؟ حتى لو كان ده حدث، حتى القصة تانية، إذا كانت الحياة قصص ما فيش إشكال أبدا وكلها وعظ بس انتهى القصة تانية أبدا، هي دي القصة اللي هو حافظها، ده لو كان حافظ وما تعرفش حافظها منين أو ألفها إزاي أو ألفها إزاي. وكل ما آدي هو ده بيذكرك، شوف الخطيب بتاع المسجد في قصة الذبيح ما لقاش في قصة الذبيح إلا إن سيدنا إبراهيم كان عنده 12,000 كلب، جاب منين يا أخويا الخبر ده؟ ما تعرفش. و12,000 كلب ومش بس كده، ومع كل كلب طوق في عنقه من ذهب. طب انت جايب الكلام منين؟ ده التفسير فرع التصحيح، ده انت في خطبة والخطبة دي ممكن تكون نص ساعة، قول للناس معنى مفيد، قول للناس قصة الذبيح كلها فوائد. النهاردة عصر العقوق اتكلم على بر الوالدين مثلا، اتكلم على ان رؤيا الانبياء وحي وحق، والنهاردة في قنوات فضائية على الرؤى وتفسير المنامات والاحلام. استثمر قصة الذبيح في ان انت ترد على الغث الموجود في القنوات الفضائية، وان غاية ما في الرؤى يستأنس بها ليست هي من أدلة استنباط الأحكام. اتكلم على المناهج، ان الصوفية اعتمدوا المنامة أبدا، 12,000 كلب وكل كلب في عنقه طوق من ذهب. طب وإيه اللي استفادوا الناس؟ مشكلة مشكلة. وحتى لو صح الخبر، وخصوصا ان احيانا المقام عايز كلمة، عايز كلمة واحدة، تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله. عندما نصلي مع الإمام ويقول الإمام سمع الله لمن حمده، هل لابد أن يقول الإمام كذلك؟ يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. وإن كان البعض قال بنقول مثل ما يقول الإمام وبعدها نقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، فيجزئه أن يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. كيف الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صيام يوم السبت أو الجمعة منفردا وبين صيام يوم عرفة أو عاشوراء إن توافق في يوم منهي عن صيامه منفردا؟ الجمع على قول الجمهور هي مسألة خلافية، هذه مسألة يعني واحد زي الشيخ الألباني بينهى عن صيام يوم السبت حتى لو توافق مع يوم عاشوراء يوم كذا، بينهى عن صيامه. ليه؟ للنهي وارد عن إفراد يوم السبت بالصيام، ولكن الصحيح قول الجمهور، الصحيح قول جمهور العلماء أنه لو توافق مع يوم صيامي أصوم بلا كراهة، أصوم بلا كراهة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام عاد وقال إلا أن يكون صوما يصوم أحدكم فليصوم. فلو توافق يوم الجمعة، ووردت النصوص بأن أفضل الصيام صيام نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا فروا إذا لق، إيه يصوم يوما؟ ما أنا حتى أي أسبوع ممكن تلاقي الأسبوع في أنا حصوم يوم وحأفطر يوم، حتى أي أسبوع أنت تختار هتلاقي لازم يوم من أيام الصيام، إما الجمعة وإما السبت. فإيه معنى أفضل الصيام؟ وانت هتصادمني ازاي؟ ولذلك جمع الجمهور بين النصوص، قالوا لو تم انتخابه، لو انا ما بصومش وحاجي افرد يوم الجمعة بالصيام اقول مكروه، هافرد يوم السبت بالصيام ده انا ما بصومش، اقوم لما ابتديت اصوم وعايز اصوم ما افرد يوم السبت بالصيام لا مكروه، ولكن أنا اعتدت الصيام فلا حرج أبدا في إفراد يوم السبت أو يوم الجمعة. وبذلك يتم الجمع بين نصوص الشريعة، ولأنها خرجت من مشكات واحد. ناهيكم طبعا عن أن البعض كان يسرد الصيام بيصوم جميع الأيام فلا حرج، ولو ضممنا والإنسان حب يخرج من الخلاف أكثر وأكثر ويحتاط، صوم يوم قبله أو يوم بعد السبت والحد، الجمعة والسبت، خميس والجمعة، تخرج من الخلاف من كل وجه. ولا ننسى طبعا نحن في أيام مباركات، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم اللي احنا فيه، والإضافة للتشريف وللتكريم، وهو العام الذي أو الشهر الذي بدأ به العام الهجري على زمن عمر ابن الخطاب بعد انتهاء الحج وابتدأه بشهر الله المحرم الإضافة للتشريف وبالأحد الأشهر الحرم، وكان ذلك بحضرة الصحابة فكان اتفاقا. وعلى الأشهر العربية التعويل في معرفة الأحكام الشرعية وبناء الطلاق وغير الطلاق وعدد النساء وما شابه ذلك، بيكون الأمر مرتب على الأشهر العربية لا الأشهر الفرنجي، إذ هم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان قال شهر الله الذي تدعونه المحرم أفضل الصيام بعد رمضان، وإن كان يعترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم من شهر ما يصوم من شعبان، كان يصوم أكثره كما تقول أم المؤمنين عائشة، بل كان يصومه كله. فجمع العلماء إن ربما النبي صلى الله عليه وسلم حيل بينه وبين الصيام في المحرم لسفر لغزو نحو ذلك، فلم يتيسر له الصيام في المحرم كما تيسر له الصيام في شعبان، وبقي استحباب الصيام في شعبان ثابت من قوله الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وفي القواعد القول مقدم على الفعل، القول يقدم، احفظوا هذا التعبير، والحاضر بيقدم على المبيح، والحاضر بيقدم على المبيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام، لما سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان قال شهر الله الذي تدعونه المحرم، ولما سئل عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قال قيام الليل، قال قيام الليل. فأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وآكد صيام المحرم صيام تسعة وعشرة، صيام تسعاء وعشر، من كان عليه أيام من رمضان وصامها الآن بنية القضاء أو عليه نذر أو نحو ذلك أو كفارة فصامها بنية الصيام الواجب والمستحب تجزئه، تجزئه. وكذلك الأمر بالنسبة اليوم عشراء، لو أفرد الإنسان يوم عشراء بالصيام لا بأس، لو ضم إليه اليوم التاسع ثابت استحبابه من قوله الشريف صلوات الله وسلامه عليه لإن كان العام المقبل لأصومن تسعة، لأصومن تسعة. وطبعا أنتم بتنتهوا عن البدع، وإلا فبداية العام يقولك ده فتح الفطير ونحو ذلك، والموسم ده موسم الفطير، موسم عشراء ده موسم كذا، لا طبعا نعظم الحرمات ونذكر بأيام الله وما ارتبط بها من أحكام شرعية تكلفية. أنا أعمل في شركة أدوية في قسم الدعاية، فعندما أذهب للدكتور من أجل أن يكتب الدواء يطلب مقابل مادي أو غير ذلك من كمبيوتر أو ثلاجة، فهل أجوز أن أعطيه له من الشركة؟ ما ده شغل دكاترة وشغل موزعين أدوية أو مندوبين، والمسألة متفاوتة من طبيب لآخر، واحد حيدوله فيلا، واحد حيدوله حيسفروه عشان يحضر المؤتمر الطبي ونحو ذلك وإقامة ومصاريف، ده كل ده معروف. رجاء أن يكتب الدواء، ممكن يكون طوي المسألة على غش وتدليس يأتي على حساب المرضى، وعادة ما بيأتي على حساب المرضى. ليه؟ لأن بدل ما يخفض الدواء، بدل ما يتقن الدواء، بدل ما تكون المنافسة منافسة شريفة، دواء متقن وبأرخص الأسعار، لا أبدا، هيسلك المسلك الغير سوي، الغير سوي، هيتعامل مع الدكتور والدكتور هيكتب الدواء، هيكتب وكله على حساب المريض، والدكتور يقول للمريض ده دواء جميل وهو غالي جدا وفي جميل زيه بس أرخص منه، أرخص منه، شوف إزاي. والمريض ما بيفهمش، ما ده واقع، والطبيب غشاش متواطئ مع شركات الأدوية أو مع مندوبين الأدوية متواطئ، أو يقول له ده دواء جميل صحيح بس في أجمل منه، وإنت مؤتمن، إنت مؤتمن، لما تكون مؤتمن ما تغشش المريض، لا اكتب له الدواء اللي هو الأجمل الأفضل والأرخص، انت زي الوكيل، انت مؤتمن، انت ما تبيعش المريض لشركة دواء. فده شغل المندوبين، شغل المندوبين بتوع الدعاية وشغل شركات الأدوية شغل خسيس، شغل خسيس، شغل بالحرام. وصل ما يكون في محيط المرضى ما يكونش الطبيب مؤتمن، يكتب الدواء الكويس الرخيص لحقق الغرض من أقصر طريق، مش عشان هو دافع لي التاني اكتب أنا الدواء الغالي. ده الغالي ده الخلق مش لحق تأكل، مش لحق تأكل شيء من الرحمة. ده لو الخلق أغنية مش هفعل كده معاهم لأنها أمانة، فما بالك والخلق مش لاقية تأكل، ثم أنت تكتب أغلى الأدوية وأسوأ الأدوية عشان التانيين بيأكلوك باصطلاح العصر، ودافعين لك وحياخدوك الرحلة وحياخدوك المؤتمر وحيدولك العربية. ما ده الرشاوي المقنعة دي بتوصل فيلا، ما هو تبع للمستوى، ما دي أصل الصفقات حتى مش واقفة على الدواء وغيره، لا بناء مستشفيات وغيره وترسية عطاء ونحو ده ومسائل كثيرة، كلها من مخرج واحد، كلها من مخرج واحد. ذكرنا للناس عندنا في الأرياف أن اللحد هو السنة في الدفن، فوجهوا لنا عدة شبهات، لو فعلنا ذلك من الممكن أن تنبش، وماذا يحدث لو مات اثنين من العائلة، الأول في يوم والآخر في اليوم الثاني، فهل ننبش القبر الأول حتى ندفن بجانبه مع ضيق الأماكن في المقابر؟ والسؤال الثالث، هل يجوز دفن المرأة بجوار الرجل في قبر واحد؟ ما هو انتوا ذكرتوا للناس وانتبهوا، هقول له هو ده اللي علمه، ما فيش داعي لإحالة انت مخطئ فيها ان هي دي السنة. لا، ده السنة جواز اللحد وجواز الشق للحجر الواسع، باتفاق العلماء يجوز اللحد الشق بميل ويجوز الشق، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لأهل الكتاب ده لا ينافي الجواز باتفاق العلماء. فانتم حجرتم الواسع وخصوصا في اماكن صعبه، ولذلك انطرحت وانهالت الاسئله، ويبقى الاجابه عليه، الاجابه عليه ضاق القبر ممكن يدفن اكثر من واحد، حتى لو قلنا ده احنا دفننا واحد بالامس والنهارده واحد وما فيش الا القبر ده، ما هو لو اتسعت القبور ما فيش اشكال مش هنفتح، ولكن ده احنا احتاجنا فيش الا قبر واحد خلاص هندفن الاثنين والثلاثة مش حرج. طب ده في امرأة ازاي تدفن؟ هندفنها خلف ظهر الرجل، والإمام الشافعي بيقول نعمل حاجز بينه، كلها صور اضطرارية، صور اضطرارية، ما هنعمل ايه؟ في امرأة وفي رجل وهندفنهم دلوقتي وهندفن، هيبقى الرجل في الأمام والمرأة خلفه وفي حاجز مثلا ترابي بيفصل بينه، بيفصل بينه، ما فيش حرج، ما فيش حرج في المسألة بإذن الله تعالى. أنا مهندس مدني عملت عامين في هندسة العمارة وعندي خبرة كبيرة في هندسة العمارة، وأمامي وظيفة في العمارة، ولكن يشترط أن تكون شهادتي قسم عمارة، هل يجوز أن أغير في الشهادة؟ لا طبعا، ده بيعتبر تزوير، أنت عارف يقبضوا عليك وتقول لهم فلان اللي قال لي، ما دي مشاكل. أي والله ده مصايب، والبعض واهم، وترفع سماعة التليفون أنا رايح بكرة المخابرات وحيسألوني عن اللحية. طب عايزني أقول لك إيه؟ أنت عايزني أقول لك إيه؟ مشكلة، البعض لا فاهم دين ولا فاهم دنيا حد، وتجد أسئلة تقول زي القنابل الموقوتة، زي القنابل الموقوتة، ما تعالى، ما ده فعل، ده واقع، ما ده مما يذكر في سبب التوقيف، في سبب التوقيف عن الدروس، ان واحد راح المكان الفلاني وقال ان انا قلت له روح المكان الفلاني، انا قلت والله ما انا فاكر اخوي، انا لا انا في الامن ولا انا في السجن ولا انا اللي موقوف الان، ولا انا فاكر والله، ما ده اليوم الواحد ده انا سبت المحمول لحظات، نسيته في البيت وخرجت رجعت لقيت حاجة وثمانين مكالمة بلا مزايد، حاجة وثمانين مكالمة في المحمول، أسئلة هفتكر إيه أنا ولا إيه، وممكن سؤال ما زي السؤال ده. ده ممكن. طب أنا دلوقتي أنا محتاج لبطاقة، إيه يا أخوي عايزني أقول لك زور البطاقة مثلا، ولما يقبضوا عليك إيه، حتى كقانون إداري حتى بعيدا عن الحلال والحرام مصالح ومفاسد، لما يتقبض عليك ده أنت بتتكلم كمان في التليفون، ده أنت ما أنتش فاهم، ده لو كان التليفون بيتابع هتبقى المسألة مسألة والمشكلة مشكلة. والبعض بقول لك لا فاهم دين ولا فاهم دنيا، أقول لك زور، ولما يقبضوا عليك تقول لهم فلان اللي قال لي زور، مشكلة 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 ومتاهة. وكأن طبعا مخرج السؤال مخرج شرعي، إن هو بس بيسألك أنت عن الشرع والدين. طب هو الشرع والدين مفصول النهاردة عن دنيا الناس، ما هيترتب على كده أمور، إن أنت هتزور الشهادة دي هتاخد حق غيرك، ما في مهندسين عمارة، في مهندسين مدني، دول درسوا وأتقنوا معاهم الشهادة الرسمية، وممكن يكون متخن زيك، أنت اشتغلت عامين لدى هو اشتغل 20 عام، هتاخد حقه ازاي؟ صعب. فالمسائل حتى الإدارية أحيانا كتيرة ما بتنفصلش عن المسائل الشرعية، عن المسائل الشرعية، محتاجين للتعرف على السنن الكونية وعلى السنن الشرعية. سائل يسأل أو سائلة، تقدمت للزواج من أخت ملتزمة ولكن أمي رفضت الزواج منها بسبب أن البيئة الاجتماعية غير مناسبة، علما بأنني لدي شقة خاصة بي وسأتزوج مع والدتي في الشق. والله أنت في البداية، أنا لا قد لا أتوافق مع الشرط والأم بتطلب بيئة اجتماعية، قد لا أتوافق، ولكن طاعة الوالدين فيها بركة، فيها بركة وصنت على البر كما يقولون. وبالتالي فوجود التراضي بينك وبين الأم حتى كواقع، ده التراضي مطلوب. ليه؟ لأن الأم بتنظر للأخت اللي أنت متقدم لها، لا نعيبها ولا نعتب عليها، أنا نشأت فقير بسكن حياة الأرصفة، لازم أكون اتولدت في حنك معلقة ذهب؟ لا أبدا، مش بالحتم واللزوم، أبي بهيئة كذا وأمي بطريقة كذا، إيه المانع؟ ولكن البعض بيطلب بيئة اجتماعية معينة، لو أنت تعديت وخالفت الأم، أمك هتكون نقمة على الزوجة، والزوجة لن تطيق نفسها. وغيرة النساء معلومة كواقع، اقرأ مواضع الأقدام، تعيير ونحو ذلك، أنت أبوك كذا وأمك كذا وأنت كذا وأنتوا بيئتكم كذا، وتجد استخفاف وأنت بين شقي الرحم، مأمور ببر الأم، هتقول لزوجتك هعمل إيه في أمي؟ هضربها؟ لا مش هتضربها، بس الزوجة دي المطحونة دي ليل نهار في التمغيص والتجدير والاستيانة والاستخفاف، وهات الخالة استخفاف واستهجان، وهات لو كان لك أخت، وده ده 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 في محيط النساء كل ده معلوم وكل ده معروف وكل ده معروف. وبالتالي فما فيش داعي، أنت لسه على البر، ده فضلا عن أن العلماء كمسألة فقهية تأصيلية تكلموا على طاعة الوالدين في طلاق المرأة حتى بعد الزواج. أنت ما تتزوج بعد أنت، فأنا كنصيحة تجمع الشروط بتاعتك والطلبات، والطلبات بتاعت الأم والطلبات بتاعت الأب، ما فيش إشكال، بس البعض منا ضعيف حتى لا حيلة له، لا استطيع أن يتكلم ولا أن يوضح ولا أن يبين، وبالتالي مشاكل تتراكم. فأنت تجمع الطلبات وحاول أن تختار وفق هذا الإطار، ما وسعك الأمر، وتحدث الترضية، أن أنت تسترضي الأم، توضح لا المفهوم، الأم يطيب خاطرها بفلانة بعلانة، لا بأس، وما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق. نصيحة أخيرة في الزواج، أنه كل ما كان فيه تقارب بين الرجل والمرأة والأسر والبيئات بيكون أدعى للاستمرارية، أدعى للاستمرارية. وخصوصا العلماء تكلموا على ما لو كان الرجل فقير والمرأة غنية، تكلموا السفرين تكلم على إسكان المرأة أو الزوج في بيت أبيها، تكلموا على مسائل كهذه المسائل. الشهادة أحيانا خصوصا ضعف بشري وكل التقوى وغربة حال، أحيانا حتى يعني هي تسأل عن شهادة، أنا ما أضع المسائل في عين ولا في نظر، ولكن كواقع لابد من حساب، لابد من حساب. هي شهادة عالية جدا، حصلت الدكتوراه مثلا مثلا، وأنا دون ذلك، دون ذلك. لو مثلا لم تلبي الطلب يوما، لم تصنع الشاي، على رأسي بطح، على رأسي بطح. اسمه شهادة، لم أنسى أنا الشهادة، هي نسياتها في زحمة البيت والطبخ والكنس والأولاد، ناسيت ذلك كله، ناسيت ذلك. ولكن هو لم ينس، فلو امتنعت يوم من الأيام سيحمل هو الأمور ما لا تحتمل، على رأسه بطح. والإيمان واليقين مش في التمام والكمال، هيقول ده امتنعت عن عمايل الشاي عشان بتحتقرني، لا ده أنا لما أكون ساوي بتحتقرني ولا غيره، ده الشعور معكوس 180 درجة. لما ما تعملش الشاي أقول مريضة ضعيفة، ربنا قويها، شفت إزاي؟ ليه؟ لأني ساوي. إنما لما أكون على الرأس باطح، معاني وحشة، معاني نفسية. وطبعا فلسفة الأمور عند المتدينين متدينة طيبة، هقول دي زوجة عصية، زوجة عصية لأنها امتنعت عن عمل الشيء. أبدا، ده حتى لو قلت عيوت ما موجود فيك وفيها إنسانة، وانت فيك ظلم وجاه وفيها عوج، والمركب ماشية، والمركب ماشية. انظر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، والمسائل تعدي وتنتهي. لا، لما يكون في بطحة على الرأس، في مواقف حادة، في صف مسلط، في، ولذلك كل ما كان في تناسب يكون أدعى للاستمرارية. قال ابن مسعود: وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا شبه المتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد بالمنافق؟ ده الواقع. لما ابن مسعود استقرأ رضوان الله عليه، رأى أن ما كان يتخلف عن صلاة الفجر مع النبي في المسجد في جماعة إلا منافق معلوم النفاق. ما إيه اللي هيقومه الصبح ده؟ خصوصا في يوم برد ويوم شتاء، ما هو التظاهر ده سهل يسير والله في المسرات، في المسرات، انما في المسائل العسيره اللي تحتاج لنوع من الجد، ايه اللي هيخليه يبذل نفسه؟ ما يستطيعش. نفاقه هيخذله، نفاقه هيقعد به. ولذلك ابن مسعود لما وجد ونظر بعينه وجد ان ما يتخلف عن صلاه الفجر الا منافق معلوم النفاق، إلى منافق. وإحنا لما حنأتي ونستدل الآن حنقول إن النوم عن الصلاة المكتوبة، من ينام يراجع نفسه، يراجع، لو عنده إيمان ويقين حينطفت تعظيما لأوامر الله، حيضبط نفسه في العسر واليسر وفق شرع الله تبارك وتعالى. بدأت الصلاة متأخرا وهناك صلوات قبل ذلك لم أصليها، فكيف أبرئ منها ذمتي؟ ما ده مسألة خلافية، يعني أنت فاتتك صلوات بسبب الطفلين، تستغفر الله وتتوب إليه وتكثر من الحسنات الماحية، ده قول شيخ الإسلام ومن وافق. وقول الجمهور أن أنت لو قضيت هذه الصلوات، صلاة مع كل صلاة مثلا، صلاة من الفوائد مع الحاضرة، لا بأس. هذا قول الجمهور، مسألة خلافية والخلاف سائغ معتبر، لا يفسد للود قضية، لا يفسد. وإلا فقول شيخ الإسلام أنه بيستتاب تارك الصلاة على مثل هذا النحو، حيستتاب، ده حكمه، يأتي بالحاكم أو من ينوب عنه ويستتيبه، لن يتركه هملا. ترك الصلاة 20 سنة وسبت الصلاة 30 سنة، لا، ما فيش حاجة اسمها 20 سنة وثلاثين سنة، في حاجة اسمها حاكم، والخلافة موضوعة لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به، حيأتي به ويستتيبه على ترك الصلاة. جمهور العلماء قالوا دين الله أحق أن يوقف لو صليت صلاة مع صلاة الفوائد، وأكثر من الاستغفار وأكثر من العمل الصالح، نوافل الطاعات والقربات. أخ وجد ختم ذهب وأخذ 20 جنيه يحتفظ بيها لقطة يعرفها مدة سنة، إن أنا وجدت شيء ذهبي مثلا اللي تعرف عليه هو له عنواني كذا في المحيط اللي وجدت الشيء فيه لقطة يعرفها مدة سنة. لقطة الحرم لا تلتقط، الأشياء المفقودة في الحرم لا تأخذها، تركها مكان، تركها مكان. بالنسبة لغير ذلك من الأمكنة أنت حتعرفها مدة سنة طالما تتطلع إليها النفوس، ما هوش خير هوش حابل، لا ده شيء خاتم ذهبي فتقول وجدت. ولو كان له مثلا في محفظة تعرف الوكاء والحفاظ مثلا لا بأس. أختي في الصعيد تريد أن تحفظ القرآن ولا يوجد أخوات يحفظن، فما البديل مع وجود مشائخ ولكن ليس على المنهج السوي؟ هي حتى لو تابعت مع الراديو في إذاعة القرآن الكريم مثلا، بتفتح المصحف تقرأ هي مثلا وتسمع الشيخ وتحاول مرة بعد أخرى، يعني هو علم بيتلقى بالمشافهة. ولو جلست وطبعا مع التأدب بالأداب الشرعية، لو كان في واحد بيعلم أحكام ترتيل مثلا حتى ولو كان على غير المنهج الساوي حنعلمه ما جاء له من تين، ننصح وإلا يعني العلم بيتلقى من أهله حتى لو كان فيه مأخذ أو نحو ذلك من الأشياء. ولو استعادت براديو تسمع كما ذكرنا والعين تقرأ وتطالع الآيات البينات ونردد مع سماعنا مثلا، أو نحاول أن ننطق الكلمة كما ينطقها الشيخ المقرئ لا بأس. أما لا يدرك كله لا يترك جله، نستنقذ ما نستطيع استنقاذه. قيل لي أن الحديد لبس أهل النار صحيح؟ ده روايات كثيرة وأثار عديدة في المسألة أن الحديد والنحاس أيضا لا يكره لبسه للرجال والنساء، للرجال والنساء. فكنت أرتدي حلي من معدن وحديد ونحو ذلك. ما لو استعاد الإنسان مثلا الحلي الكريمة لا بأس، زبرجد وياقوت، قد نقول حلي غالية، الفضة أما الفضة فالعبوا بها كيف شئتم. ولكن المرأة لا تظهر زينتها للرجال الأجانب عنه. الحديد يكره ارتداء للرجل وللمرأة، لباس أهل النار. ذكرت عن النقاب وتحريمه في الحج، إذا ماذا تفعل المرأة في حجابها في الحج وكيف تغطي وجهها كما تروي أم المؤمنين عائشة؟ سبق أن أشرنا لذلك، تقول كنا إذا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها إذا حزن الركب، فإذا جاوزونا كشفنا. فالمرأة الراجل الوزير الأوقاف سامحه الله، ما دي خلق ما تعرفش فين تربت وفين تعلمت، ما تعرفش والله، ولكن هو شهادات والأستاذ الدكتور وإيش متخرج من السربون ومتعين شيخ أزهر، السربون عشان يبقى شيخ أزهر وعشان تقول لي شهادة ودكتوراه، سربون إيه اللي تعلمه في السربون؟ مشكلة، دي مشكلة، دي ما طاح فين متخرج من السربون هو كذلك اللي حيحارب الإسلام بعد ذلك. وتربية مشبوهة موضع نظر، فما تنبهرش. وحتى الأستاذ الدكتور إيه المسألة اللي بيقوله تحديدا في المسألة دي؟ هو الأستاذ الدكتور على العين والرأس، على العين والرأس، ولكن هل هو معصوم أو كل مسألة تكلم فيها معه الحق والصواب احتكره؟ لا، خلي الضوابط الشرعية هي التي تحكم في هذه المسائل. فالرجل وزير الأوقاف يقول لك ده حتى في الحج وهي أمام الملايين بتكشف وشها، أبدا أنت ما انتش فاهم، ده أنت ما انتش فاهم، أنت ما قريتش حاجة. ليه؟ لأن أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تقول كنا إذا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات سادلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها إذا حزن الركب، يعني لما يكون فيه رجال حتغطي وجهها بإيه؟ بالجلباب، حتغطي بيشة وحتدخل يديها داخل الجلباب، تحقق الستر. وفي ذات الوقت امتثلت للنص المحرمة لا تنتقب ولا تلبس الخفازين. بمفهوم المخالفة يبقى غير المحرمة تنتقب وتلبس، واللي طردها دي ما كانتش محرمة وطردها علشان النقاب سامحه الله. انظر ده مواقف مريبة عسيرة بين يدي الله غدا إن لم يتم صاحبه. شفت ازاي؟ لانه تمثيل وصد عن سبيل الله، ولانها لم تجرم حتى تطرد بسبب نقابها، بسبب او هيمنعها من انها تكون مرشده دينيه، مرشده دينيه عشان منقابه وعشان كده هتبقى دعوه بالسلوك، دعوه بالسلوك يا دعت الناس لعري وخلاعه مثلا. الحاصل ان المحرمه لا تنتقب ولا تلبس القفازين لان النقاب مشدود على قدر الوجه والقفاز مشدود على قدر اليد، فهي لو تجنبت هذه الصور لا حرج، خصوصا اذا كنت بحضره الرجال فتغطي الوجه بالجلباب ببيشه مش مشدود على قدر الوجه، وتغطي اليدين بجلبابها، تدخل اليدين داخل الجلباب، يبقى ما ارتدتش القفاز، ويبقى اصطلح كل فريق على حقه. أنا شاب عمر 35 سنة متزوج وميسور الحال وأبحث عن زوجة ثانية والأخوات بترفض، والسبب أني متزوج في حين الفتيات غير ملتزمات يرحبن، ماذا أفعل؟ يعني أنت عممت القول أن الملتزمات كلهم بيرفضوا أنها تكون زوجة ثانية، وأن المتبرجات ما صحيح، ما ده يعني ممكن يكون فيه ظلال من الواقع، ولكن ما فيش استقصاء، والعلماء يقولون لا تعميم قبل حصول الاستقراء، لا تعميم. ممكن واحد يتقدم لواحدة رفضت، الثانية رفضت، يطلع يقول لك الأخوات بيرفضوا، الأخوات عشان انت رحت الاثنين هتعمم؟ الأخوات ده معيط واسع جدا، واسع، وزي وسائل الإعلام، وسائل الإعلام أحيانا تقول لك ضبطنا واحد ملتحي، الملتحين بيعملوا، ملتحين يا أخوي دول مش ألف مؤلفة، دول ملايين البشر، أنت أحصيت الناس، أنت عملت استقراء عشان تيجي تعمم، وخصوصا أنت عايز تشهر أو تشوه، في داعي، مسالك ساقطة، مسالك ساقطة، فيقولون لا تعميم قبل حصول الاستقراء. وإلا في المقدمة اللي ساقها الأخ معترض عليها، أو مقدمة مش صحيحة، في حيقبل في حيقبل لسبب أو الآخر، وإحنا ما بنحرم الحلال أو ما بنحل الحرام، هذه كانت مسألة أباحتها الشريعة، ولكن من الظرف مناسب من الرجال ومن النساء، وما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق، أنا ما يسعني أن أحرم أنا حلالا أباحته الشريعة، والله يحكم لا معقب لحكمه ويقضي ولا راد لقضائه، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والتعديل لمصلحة الرجل والمرأة والمجتمع، ولكن من يصلح؟ أنا قد لا أصلح، أعترف أقر ظروفي لا تسمح، فيش حرج، ولكن هل أنا نهاية المطاف الاسطمبة اللي هحمل عليها البشر جميعا؟ لا طبعا، لا طبعا. قضية البعض عدت تزوج بأكثر من واحدة، البعض اختصر على واحدة، البعض شغلته العبادة عن زوجته كحالة عبد الله بن عمرو، البعض لم يستطع الزواج من واحدة. أقول هذا الكلام لأن البعض أحيانا بيذكر القضية أيضا مغلوطة من الطرف الآخر، إن لازم تعدد، ليه؟ لا ده الصحابة عدد صحيح، وفي منهم اللي تزوج واحدة فقط وشغل بالعبادة عنه، زي حتى عبد الله بن عمرو زوجته خالد صالح، غير أنه لم يطأ لنا فراشا منذ 15 عام، وده نموذج، وده صحابي جليل. البعض سكن الصف، كان الصف ده ما كانش فيه مسكن، سكنوا مؤخرة المسجد، فالبعض لم يستطع الزواج رأسا، ده موجود. شيخ الإسلام لما تزوج ابن تيمية، الإمام النووي اللي بنحكي بعض المعاني المذكورة عنه، ما لم يتزوج، كان عمر يقول للرجل ما يمنعك إلا عز أو فضول، ممكن يكون فيه مانع شغل عن الزواج، وارد لسبب أو لآخر، وممكن التاني فاجر ليه هيتجوز؟ ما الحرام في حكم الإباحة الآن، العربادة والفجور والفحش على أشد، والبعض ضعيف الإيمان ليه هيتجوز وارتبط ببيت وأسرة وأولاد، والنهاردة الولد تعبان وبكرة الولد ده مدرسة، يقول لك أنا إيه اللي يحملني المسؤولية دي، إيه اللي يحملني الهم ده، فاجر فاجر، ما يمنعك إلا عز أو فجور أو فجور. على كل حال أن يكون المتبرجات طبعا في أزمة زواج وسط المتبرجات، أزمة زواج على أشودها، العنوسة على أشودها وسط المتبرجات، تخف نسبيا وسط المحجبات مع كشف الوجه، تخف أكثر وأكثر مع المنقبات، تخف أكثر استقراب بحكم الاحتكاك بالواقع، بحكم الاحتكاك بالواقع. فعلى كل حال يعني لا، لن تعدم بإذن الله تعالى، ولا تحجر أنت الواسع ومخاب من استخار الخالق واستشار المخلوق. عندما أدخل مع الإمام في الصلاة في الركعة الثانية، فما هي الركعات التي أقرأ فيها؟ ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أنت أدركت إيه؟ أدركت ركعتين هما الأوليتين بالنسبة لك، والركعتين اللي هتأتي بهما بعد ذلك هي الركعات الأواخر. الركعات بتعمل إيه أنت إيه في الركعات الأواخر؟ بتقرأ الفاتحة أو يكتفى بالفاتحة؟ ما فيش إشكال، اكتفى بالفاتحة. هتستسر في الركعات الأخيرة؟ استسر. ما مثلا كنت في صلاة عشاء فصليت ركعتين مع الإمام، بس هما الأوليتين بالنسبة لك، فالركعتين الأخيرتين هيكونوا على جهة الاستسرار. ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. اللي بيطلب دعاء لطلاب المسلمين في امتحاناتهم وتخص وإن كان والله إذا المسألة متأخرة، ولكن نسأل الله التوفيق والسداد لجميع أبناء المسلمين ولأختنا صاحبة الورقة والمكلل العمل والجهد بالنجاح والتوفيق والسداد. وإلى فدي معاناة وربط للأولاد ولأولياء أمور الأولاد طوال العام، مفيش نفس بالامتحان وامتحان وامتحان بالامتحان وامتحان تجد الامتحان. ده ناهيك عن فترة زي الثانوية العامة ال 24 سنة شهر ورا بعضهم ودروس خصية، ده ما تعرفش الأولاد دول والله ده شغل انتحار حقيقة، شغل. وقبل ما يدخل في الثانوية لازم إعداد في الأجازة، هيربط على المدرسين في الدروس الخصية، هيحجز دوره، هيحجز. الله، ده إيه ده؟ ده مين يحتمل؟ ومع ضغط نفسي وشد عصبي، والبعض مدهول نسي نفسه، لا هيقرا في المصحف ولا هيخرج لصلاه، ده كيف تكون الحياه؟ ده مش ممكن تكون حياه، مش ممكن. ولذلك اجيال مشوهه، محتاجين لاعاده صياغه، اعاده نظر، اعاده وتنافس محموم وسط الاسر. لا ده فلان جاب امتياز، لا ده ابن فلانه جاب 100%، وانا ابني جاب 90%، حمود بحسره، حمود بحسرة. وتجد التنافس، وخصوصا في محيط النساء، ومباهاة وتفاخر وأحاديث طوال عراض على أن ده جاب 90% وده جاب 8%. إيه ده؟ إيه ده؟ نذكر الله، ناخد أجر وثواب، يعني ندير دفة الموضوع لما هو نافع ومفيد. لا داعي، لا داعي للابتزال، لا داعي للابتزال. هو اللي ابنها جاب 100% بقت المجاهدة الكبيرة، زي المجاهد الكبير اللي حياته كلها في العمل والكسب وجمع القروش، هتبقى هتاخد نشان الاستحقاق، هتدخل الجنة لأول وهلة. مشكلة. حتى ولو أشياء أتت وكانت فرحة هنا وحزن، ولكن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. بالنسبة للفرق بين المذي والاحتلام الذي قالت عنه السيدة أم سلمة، في فرق بين المني وبين المذي وبين الودي أيضا، الودي اللي هو بيخرج عقب البول. المذي موجود عند الرجال والنساء وبيكثر مع التفكير واستسارة ونحو ذلك، والبعض مذاء. المذي والوادي كلاهما يوجب الوضوء فقط، يوجب الوضوء فقط. الذي يوجب الاغتسال وكلاهما نجس، الذي يوجب الاغتسال هو المني، والمني طاهر في أصح أقوال أهل العلم. وتعريف وحد المني حتى لا يختلط بالمذي، إن المني يقولون خروج الماء الدافق بشهوة والذي يعقوب خدرا بالعضو، هذا هو حد المني. وماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، وماء المرأة أصفر، فحد المني خروج الماء الدافق، لابد من دافق، وإلا فممكن تكون حالة مرضية، حالة مرضية لا يغتسل، هذا يتوضأ فقط، لابد من دافق وشهوة تصاحب ذلك. هذا حد المني الذي يوجب الاغتسال. والعبرة بالظهور لا بالشعور. الاحتلام لو وجد أثر وبلل للاحتلام الإنسان يغتسل، وإلا فأحيانا يقول احتلمت، فين الأثر؟ ما فيش، لا يجب الاغتسال، لا يجب الاغتسال. نفس القضية هي بقية مسائل، زي شعرت بنزول دم الحيض، العبرة بالظهور لا بمجرد الشعور، لا بمجرد الشعور. لما يظهر دماء الحيض نرتب الأحكام، قبل ذلك يا طاهرة، هل يقال في التشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم يكتفى إلى قول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الأخير؟ في التشهد الأخير، وهذا قول جماهير العلم. ما الملابس التي يجوز للمرأة أن ترتديها أمام محارمها؟ أمام محارمها، وهل يجوز لهم أن يروا قدميها؟ لا مانع. وساقية، يعني هي لو بدت في ثياب المهنة، المحرم لو الأب رأى شعرها، لو كشفت شعرها، ثياب التي تكنس تطبخ فيها، ولكن لا داعي للابتزال، لا لا، يعني قميص نوم أو أشياء شفافة أو أشياء حتى ضيقة فيها استثارة للمحارم، لا داعي له، لا داعي لمثل ذلك لما فيه استثارة ليه، حتى الاستثارة قد تحدث للمحارم. ولكن لو بدت في ثياب، لو أبدت مواضع الزين، مواضع مثل الخلخال، الحلق، القرد، شعرها، لا حرج في ذلك لو أبدته وأظهرته أمام محارمها. ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا اتفق بعض الإخوة الأخوات على قيام ليلة معينة بإحدى سور القرآن كل أسبوع، خطأ خطأ، الاجتماع يكون على جهة النظرة ودون أن نجعل إمام راتب. هذا بالنسبة للرجال والنساء. النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بأنس واليتيم صلاة الضحى، صلى مرة مع حذيفة قيام الليل، الاجتماع الدائم كان في رمضان، فيوم كل أسبوع وصور معينة، لا، هذا نوع من الابتداع، هذا نوع من الابتداع. هل قراءة سورة ياسين فضل يوم الجمعة؟ لم يرد الأمر. والتفسير فرع التصحيح. هل يجوز للحائض أن تجلس على سلم المسجد؟ سلم المسجد من المسجد، وبالتالي حيأخذ الحكم، بنمنع الحائض ولا بنسمح بدخولها؟ قول جمهور العلماء بتمنع الحائض من المكث بالمسجد، تدخل على جهة دخول عارض، تأتي بشيء وتخرج، لا بأس. ناولين الخمرة، قالت إني حائض، قال لا، إن حيضتك ليست في يدك، ليست في يدك، فلو دخلت دخولا عارضا لا بأس بذلك. أما أن تستقر في المسجد ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، حتى تغتسل، فلو كان دخول عارض لا بأس بذلك. وطبعا الميضة دي هل من المسجد ولا خارجة عن حدود المسجد، حتى نرتب الأحكام تبعا لذلك. ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع.